الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة، إلى أن قال: ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلاً كان أو امرأة، وفحش عرفاً وطال الزمن وأعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر المسائل المتعلقة بشرط ستر العورة في الصلاة. تقدم معنى الشرط، أي معنى الستر والعورة، والحكم والدليل، وحد الواجب ستره في الرجل والمرأة، وحد المستحب فيهما وفي غيرهما. ثم شرع رحمه الله في ذكر ما يطرأ على هذا الشرط من الإخلال به. والإخلال نوعان: إخلال كلي بأن لا يبقى على عورته شيء، وإخلال جزئي. والإخلال أيضا لا يخلو إما أن يكون متعمدا، وإما أن يكون عن نسيان، ولا يخلو أيضا إما أن يكون عن عجز أو لغير عجز. وسيذكر الحكم في هذه الأحوال كلها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ومن انكشف، من هذا لفظ عموم، من رجل أو امرأة ممن تجب عليهم الصلاة، من العاقلين، البالغين، من الذكور أو الإناث. من انكشف، قوله انكشف يدل على أن الحكم خاص بما إذا كان الانكشاف عن غير قصد، أما إذا تعمد وكشف عورته فصلاته باطلة. من انكشف بعض عورته، هذا أيضا قيد، فحكم الانكشاف يكون للبعض ويكون للكل كما تقدم. وسيأتي حكم الانكشاف الكامل، وهي صلاة العريان، في كلام المصنف إن شاء الله تعالى. هنا شرع في انكشاف البعض، وانكشاف البعض إذا كان عن غير قصد كما تقدم فلا يخلو إما أن يكون فاحشا أو يكون يسيرا. فإن كان فاحشا فإنه يعيد باتفاق من اشترط ستر العورة في الصلاة، وهو قول جماهير أهل العلم. وإن كان الانكشاف يسيرا فينظر إن طال زمنه فإنه يعيد عند بعض أهل العلم، وظاهر كلام الشارح كما سيأتي أنه لا يعيد إذا كان الانكشاف يسيرا. وإذا كان الانكشاف يسيرا ولم يطل وقته وتدارك هذا الأمر فإنه لا يعيد. قال رحمه الله:
ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة، وفحش عرفا.
هذا القيد الثاني، القيد الأول بعض عورته، الثاني وفحش. والفاحش مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مرد الأمر إلى التقدير لا إلى العرف، فقال: إن انكشف من العورة المغلظة قدر الدرهم فأقل فإنه يعفى عنه، وإن كان الانكشاف عن الربع فأقل من العورة المخففة فإنه يعفى عنه. والمذهب كما سمعتم أن مرد الفحش إلى العرف، إذا اعتبره الناس عادة فاحشا فإن هذا الفاحش لا يتسامح فيه، ويلزمه أن يعيد الصلاة، وإن كان يسيرا فإنه لا يعيد. فمفهوم كلامه أنه إذا كان يسيرا ولم يطل وقته أنه لا يعيد، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: تلزمه الإعادة ولا يتسامح في انكشاف شيء من العورة، لأن حكم الصلاة مفرع على حكم النظر، فكما لا يجوز كشف اليسير من العورة للنظر فلا يجوز أيضا انكشافها أو كشفها في الصلاة. فمتى من كشف من عورته ولو يسيرا لزمته الإعادة. نعم.
وفحش عرفا وطال الزمن وأعاد.
وطال الزمن، هذا القيد الثالث، مفهومه إذا لم يطل الزمن ولم يكن فاحشا فلا تلزمه الإعادة. والدليل على عدم لزوم الإعادة بانكشاف اليسير مع التدارك ما تقدم في الدرس الماضي من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن قومه قدموه، فكان يسمع هو وقومه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحينون بإسلامهم يوم الفتح، فكان هو على صغر سنه وهو في الثامنة يتلقى الركبان ويجمع من القرآن. فلما أسلم قومه بعد الفتح نظروا بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا وأن يأمهم أقرأهم لكتاب الله، نظروا فإذا هو أكثرهم قرآنا فقدموه، ولم يكن له إلا بردة صغيرة، فإذا سجد انكشفت عورته، حتى قالت امرأة من الحي: واروا عنا استقارئكم. ثم طلبوا له قميصا سابغا، فقال رضي الله عنه: لم أفرح بشيء كفرحي بذاك. فدل هذا، والحديث البخاري دل على أن الانكشاف اليسير الذي يتدارك أنه لا يبطل الصلاة. نظير هذا ما يقع من بعض الناس إذا صلوا في بعض السراويل أو البناطيل، فإذا ركعوا أو سجدوا انكشفت بعض العورة من أسفل الظهر، فإذا كان هذا الانكشاف يسيرا في نظر الناظر ولم يطل بل كان لوقت السجود ثم يعود الاستتار إذا قام فصلاته صحيحة. أما إذا كان الناظر يقول إن هذا الانكشاف في حد الفاحش، فينبغي في حقه أن ينبه هذا المصلي ليعيد الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحتها. كذلك لو كان لابسا لإحرام فجاءت ريح فكشفت عن فخذه، على القول الراجح من أن الفخذ عورة، فإنه ينبه ويعيد الصلاة، خاصة إذا تكرر أو طال وقت الانكشاف. نعم.
وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد.
ولو، هذا إشارة إلى الخلاف، وإن قصر الزمن هذه إشارة إلى مفهوم ما تقدم، فإن قصر الزمن المكشوف وكان يسيرا فلا إعادة، أو لم يكن المكشوف فاحشا أيضا فلا إعادة. ولو طال الزمن هذه إشارة إلى الخلاف الذي تقدم ذكره، منهم من قال إذا كان المنكشف يسيرا لكن طال الوقت، طال انكشاف اليسير هذا، فإنه يعيد. والظاهر بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه لا يعيد.
لم يعد إلا،
لأن الصحابة رضي الله عنهم رأوا هذا من عمرو بن سلمة ولم يؤمر بإعادة وسكتوا عنه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يطعن في الاستدلال بهذا الحديث من جهة أنهم بعيدون عن المدينة وهم حديث عهد بإسلام، لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلع على هذا عن طريق الوحي لو كان غير سائق لأطلعه الوحي ونبههم عليه صلوات الله وسلامه عليه. فما دام هذا الفعل وقع في زمن الوحي ولم ينزل وحي بالنهي عنه أو ببيان ما هو أولى، فإنه يدل على التسامح في هذا اليسير. وفيه دليل أيضا في حديث عمرو، دليل في على الرد على الحنفية رحمه الله في تقديرهم، فإنهم قدروا بشيء والتقدير لا يصار إليه إلا بدليل، والتقدير بقدر الدرهم قياسا على التسامح في حلقة الدبر وما تحمله من أذى، وأن الشريعة تسامحت فيه، أو على الربع في العورة المخففة، فهذا تقدير يفتقر إلى دليل كما تقدم. والرد إلى العرف أصل في الشريعة في كثير من المسائل، وهذه قاعدة كبرى من القواعد العظيمة في الشريعة، أن العادة والعرف محكم، يحكم فيما يقع الاختلاف فيه وليس فيه نص، أما في ما فيه نص فلا عبرة بالعرف إلا إذا اعتبره الشارع أو سكت عنه.
لم يعد إن لم يتعمده.
أما إذا تعمد الكشف ولو كان يسيرا فإنه يعيد، لأن ستر العورة كما تقدم شرط من شروط صحة الصلاة، فما تقدم في حق غير القاصد، ولذا عبر بقوله من انكشف، يعني عن غير قصد.
أو صلى في ثوب محرم عليه.
أو صلى المصلي في ثوب محرم، والثوب المحرم إما أن يكون لكسبه كأن يكون مغصوبا أو مسروقا، وإما أن يكون لعينه لذاته كثوب الحرير والذهب للرجال، وإما أن يكون محرم لوصف عارض كثوب المرأة على الرجل وثوب الرجل على المرأة للنهي عن تشبه كل واحد منهما بالآخر، فأيا كان سبب التحريم فلا يجوز له أن يصلي في ثوب محرم، فإن صلى في ثوب محرم فلزمته الإعادة، وهذا من مفردات المذهب. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له صلاة. ثم أشار ابن عمر رضي الله عنه إلى أذنيه وقال: صمت، يعني أصابها الصمم، إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. فحكم هذه المسألة متوقف على صحة هذا الحديث، وبعض أهل العلم لا يصححه، فلذا يرون، وهو قول الجمهور وهي الرواية الأخرى في المذهب، أن من صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أن صلاته صحيحة مع الإثم، فيأثم بالغصب أو السرقة لهذا الثوب، لكن الصلاة منفكة عن ذلك، فهي قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها، فلا وجه لإبطالها. هذه الرواية أظهر والله أعلم. نعم.
كمغصوب كله أو بعضه.
كمغصوب كله أو بعضه، ولو كان المغصوب يسيرا، إلا أن يكون المغصوب زائدا لا يستر العورة، كان يغصب عمامة فالعمامة لا علاقة لها بستر العورة، فلا تقدح في صحة الصلاة إذا كان ما ستر عورته ليس بمغصوب. البحث هنا في الثوب الذي يستر العورة التي يجب سترها في الصلاة إذا كان مغصوبا، أما إذا كان ثوبا على ثوب والثوب الثاني كان مغصوبا فلا أثر له باتفاق، على لا أثر له على ما يظهر في صحة الصلاة، لأن الصلاة صحت بدونه.
وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره.
ولا تصح أيضا لو صلى في ثوب حرير أو ثوب فضة أو ثوب منسوج من ذهب إن كان اللابس رجلا، هذا قيد، فإن كانت اللابسة امرأة وصلت في ثوب حرير أو ذهب أو فضة فلا إشكال، لأنه مباح لهن، قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي في عند بعض أهل السنن: هذان يعني الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فيحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير، فإذا صلى وهو واجد لغيرها فإن صلاته باطلة. أما إذا لم يجد غيرها وصلى في الحرير فإن صلاته صحيحة. وجه البطلان في حال وجود غيرها أنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمر: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاء أيضا في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء النهي أيضا عن الذهب في حديث البراء: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع، ومنها تختم بالذهب، والتختم لبس، فكذلك الثياب من باب أولى. فإذا لبسها لغير حاجة وصلى فصلاته باطلة. أما إذا احتاج إلى لبسها فلم يجد إلا هي وصلى فيها فصلاته صحيحة، بخلاف المغصوب فإنه لم يفصل فيه المصنف كما تقدم، وبخلاف النجس كما سيأتي فإنه لم يفصل فيه فصلاته باطلة ولو كان صلاته فيها لعدم. والسبب في الترخيص عند الحاجة في الحرير والذهب أن تحريمه تحريم وسيلة وليس تحريم غاية وذات، فإنما حرم الحرير والذهب لعلة البطر والمراءة وكسر قلوب الفقراء، ولذا أبيح للحاجة في حق النساء، فإن المرأة تحتاج إلى لبس هذا لتكتمل زينتها كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني الإناث. كذلك يدل على أنه لو صلى مع الحاجة في حرير ونحوه أنه جائز أن الشارع رخص فيه عند الحاجة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اليسير من الحرير كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه بقدر أربع أصابع أو نحو ذلك. فهذا يدل على أنه إذا صلى في هذه خاصة مع وجود الحاجة أن صلاته صحيحة، بخلاف المغصوب أو المسروق أو ما كان ثمنه المعين محرما، كأن يكون له نقود عينها محرمة، كسبها في ذاتها محرمة، واشترى بهذه الدراهم المعينة ثوبا على ظاهر حديث ابن عمر، فصلاته باطلة ولو لم يجد غير هذا الثوب. نعم.
وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد.
عالما فأخرج الجاهل، فقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ يقع عن جهل، وكذلك لو نسي وصلى في ثوب حرير أو لم يعلم أنه من الحرير الخالص فإن صلاته صحيحة. نعم.
وكذا إذا صلى في مكان غصب.
وكذا إذا صلى في مكان غصب أو في مكان غصب فإن صلاته أيضا باطلة. وهذه هي مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، وهذا أيضا هذه المسألة من مفردات المذهب، وعنه وهو قول الجمهور وفاقا لهم أن الصلاة صحيحة مع الإثم. ووجه الإبطال القياس على الصلاة في الثوب المحرم وللنهي عن الغصب، والغصب محرم بالإجماع، فنظرا لأنه صلى في مكان لا يحل له فقد أديت الصلاة على وجه على خلاف ما جاء عن الشارع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على عامله. والصواب كما تقدم أنه يأثم وتصح الصلاة، يأثم بالغصب وتصح الصلاة إذا كانت مكتملة الأركان والشروط والواجبات كما تقدم.
أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره.
أو صلى في ثوب نجس أعاد، قوله أعاد عائد إلى قوله صلى في مكان في محل غصب، وعائد أيضا على الثوب النجس. الثوب النجس هو غير المتنجس، وغير المتنجس في حكمه. النجس كأن يصلي في جلد ميتة أو جلد خنزير، فصلاته باطلة ويعيد ولو كان من عدم، لأن المسلم مأمور باجتناب النجاسات. أو كان الثوب متنجسا، صلى في الثوب مع العلم أن هذا الثوب متنجس، كأن يعلم أن في سرواله نجاسة وصلى فيه، فإن صلاته باطلة، يلزمه أن يعيدها. إذا وقع على السروال قطرات من البول لا يعفى عنها، أو عليه على ثيابه دم مسفوح من الجزارة، أو وقع عليه خمر أو كحول كما في مذهب الأئمة الأربعة من القول بنجاسة الخمر، فإنه يعيد ولو عدم غيره، ولو كان عادما للثياب. فإن كان عادما للثياب فمنهم من قال يصلي في النجس ثم يعيد، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يصلي عريانا ولا يعيد، وهذا رواية وهو أصل أنه يصلي على حاله ولا يعيد. ومنهم من قال يصلي بالنجس ولا يعيد، لأن ستر العورة بالنجاسة أولى من أن يصلي عريانا، وهذا أقرب الله أعلم أنه يصلي إذا لم يجد غيره، أما إذا وجد غيره وصلى فيه فصلاته باطلة. هذا الحكم إذا كان عادما لغيره وعالما بالنجاسة. أما إذا صلى لا يعلم بالنجاسة، بعد أن صلى ورجع إلى البيت وجد في سرواله أثر بول أو غائط، فصلاته صحيحة. هو يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم نزعهما، فسألوه فقال أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن بهما قدرا، فنزعهما في الصلاة. ووجه الاستدلال أنه لم يستأنف الصلاة، بل بنى على ما تقدم منها لحصول عذر الجهل. فالحكم هنا الذي ذكره المصنف مع العلم. نعم.
لا من حبس في محل غصب أو نجس.
لا
من حبس في محل غصب أو نجس.
لا من حبس في محل مغصوب أو محل متنجس فإنه يصلي ولا يعيد إجماعا، لأنه مكره على هذا المحل. وهذا يقع في بعض الزنازين والسجون، يكون المكان متنجسا من دماء أو متنجسا من أبوال آدميين، فإنه يصلي ولا يعيد، ويصلي على العادة إن كانت النجاسة يابسة، وإن كانت رطبة فعلى التفصيل الذي سيذكره المصنف. فمن صلى في مكان متنجس لا يمكنه أن يتحول عنه فإنه يصلي وصلاته صحيحة ولا يعيد. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والفرق بين الثوب وبين البقعة أن البقعة لا يمكنه تغييرها بخلاف الثوب. نعم.
ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة.
يركع ويسجد كالعادة، يصلي الصلاة المعتادة قياما وركوعا وسجودا على الأرض إذا كانت النجاسة يابسة، لأنها لا تنتقل إليه بالمباشرة، بخلاف المائعة أو الرطبة التي فيها رطوبة فإنه يصلي لكن لا يسجد ولا يفترش، يصلي قائما ويركع، ثم إذا جاء السجود جلس على قدميه ووضع يديه على ركبتيه ولا يباشر الأرض بغير القدمين. ويومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. فاتقوا الله ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعسور، إذا شق عليه أن يسجد على الأرض لا يسقط عنه ما سوى ذلك. نعم.
ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس ويومئ برطبة غاية ما
برطبة يعني في أرض رطبة، الباء بمعنى الفي بمعنى في، كقول عز وجل ببكة مباركا يعني الذي في مكة، يعني في البقعة التي فيها نجاسة رطبة مائعة أو جامدة لكن الرطوبة ظاهرة فيها، فلا يباشر الأرض لا بيديه ولا بركبتيه ولا يفترش الجلوس في التشهد، بل يجلس على قدميه للسجود وللجلوس بين السجدتين وللتشهد، لأنه منهي عن مباشرة النجاسة، ويعفى عن مباشرة القدمين للعذر. نعم.
ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب،
يجلس على القدمين كما يجلس أثناء قضاء الحاجة، لكن لا يضع يديه على النجاسة، يضعها على ركبتيه إن شق عليه، وضعها على جدار أو على عمود إن تمكن ولم يكن به نجاسة. نعم.
ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره.
أعد المسألة.
ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره.
ويصلي عريانا، هذه مسألة مستأنفة، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب
لم يجد غيره،
لم يجد غيره، لأن المغصوب محرم لذاته، والصلاة في الثوب المغصوب باطلة كما تقدم. وعلى مذهب الجمهور يصلي في هذا الثوب المغصوب للأمر بستر العورة، ويأثم بستر عورته بالمحرم. نعم.
وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يعيد،
ولا يصلي في المغصوب، أما في الحرير فيصلي لعدم غيره، في المغصوب لا يصلي، والمسروق كذلك ولو عدم غيره، أما في الحرير فكما تقدم يرخص فيه مع الحاجة لما ذكرنا من الأدلة في الترخيص فيه، ولأن تحريمه ليس تحريم عين لذاته، وإنما حرم لأنه وسيلة إلى الكبر والبذخ والخيلاء.
ولا يصح نفل آبق،
ولا يصح نفل، وأما الفريضة فصحيحة منه، والآبق هو العبد الهارب من سيده، آبق وآبق بالفتح والكسر، والفتح أشهر وأصح، ومنه قوله عز وجل في قصة يونس في قوله سبحانه وتعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون. فالعبد إذا هرب من سيده يصلي الفريضة وهي مقبولة منه، لكن لا يصلي النافلة، وإن صلاها فلا تقبل. واستدلوا بحديث جرير رضي الله عنه عند مسلم إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، وهم يخصون هذا بالنافلة لأن الفريضة لا يمكن أن تسقط عنه، وأكثر أهل العلم على أنها صحيحة مع الإثم، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له القبول التام، لكن يصلي ولو النافلة ولا يثاب عليها كما قاله ابن عبد البر رحمه الله، واستحسنه النووي في شرحه على مسلم.
ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
قال
رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا.
ومن وجد كفاية العورة بالنسبة للرجل من السرة للركبة كما تقدم، والسرة والركبة ليستا منها، فإذا لم يجد إلا ما يستر العورة بدأ بها وجوبا، فلا يغطي عاتقيه ولا أحدهما ويترك جزءا من عورته باديا، بل يبدأ بالمهم بالأهم فالمهم، فيستر عورتيه. إذا وجد بعض ما يستر العورة فإنه يغطي القبل والدبر، إذا لم يجد إلا ما يستر أحدهما فمن العلماء من قال يغطي الدبر لأن انكشافها أفحش، ومنهم من قال يغطي القبل، ومنهم من قال إن كان بحضرة امرأة فيغطي القبل، وإن كانت هي كذلك بحضرة رجل غطت القبل. وهذا لا يستغرب، هذه المسائل لم يضعها الفقهاء هكذا دون حاجة، بل الحاجة تدعو إليها في الضوائق، في أحوال الفقر الشديد، أو في الأحوال التي يكون الإنسان فيها في أماكن تعذيب، وهذا وجد حتى في زماننا في بعض السجون والمعتقلات. فإذا حصل للمكلف هذا فإنه يتقي الله بقدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يجد شيئا فسيأتي أنه يصلي ولو عريانا على الصفة التي سيذكرها رحمه الله. أعيد.
ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا
وجوبا باتفاق أهل العلم. نعم.
وترك غيرها لأن
الستر واجب حتى في خارج الصلاة، لكن ما تقدم من خلاف المالكية في جعل الستر شرط في صحة الصلاة أو لا، أما الوجوب فسترها واجب في الصلاة وفي غيرها. أيوة.
لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش.
فإن لم يجد ما يسترها كلها أو بعضها فيستر الفرجين أو أحدهما، لأن كشف الفرجين أفحش من غيرهما للإجماع على أنهما عورة، على أنهما عورة، والخلاف في غيرهما، فقد اختلفوا كما تقدم معنا في الفخذ. نعم.
فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود.
فالدبر أولى لكنه مخير بلا نزاع، يخير في ستر أيهما شاء، وبعضهم فصل كما تقدم.
إلا إذا كفث منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي.
إلا إذا كفت السترة، كفت يعني استوعبت المنكب مع الدبر، فإنه يعمد إلى ذلك
ويصلي جالسا.
فإذا فعل ذلك غطى دبره مع الكتف مع العاتق وسدل الثوب من أسفل فإنه يصلي جالسا. والأولى ما دام أن هذه السترة تصل من كتفه إلى الدبر أن يتزر به، كما قاله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: فإن كان ضيقا فاتزر به. فالأولى أن يجعله وزرة على عورته ويصلي قائما، يصلي قائما ولا يصلي جالسا. نعم. قال: ويصلي جالسا
ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن.
ويصلي جالسا حتى لا ترى عورته، ويتضام في أثناء الصلاة بقدر الإمكان تحصيل لستر العورة. والذي يظهر أنه يصلي قائما ولو كان عريانا كما سيأتي، يصلي قائما لأن القيام ركن ووردت به أوامر أظهر وأكثر من الأمر بستر العورة، ولأن القيام ركن في الصلاة وستر العورة ليس خاصا بها كما سيأتي في صلاة العريان. قال: ويصلي عريان
ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها. أو
إذا كان عريانا لزمه أن يبحث عما يستر عورته، كما فعل أبونا آدم وزوجه وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فيلزمه أن يشتري أو أن يصنع وأن ينسج وأن يستتر بما يستتر به، إلا بما يشق الاستتار به كما تقدم معنا بالبارية أو الحصر أو الطين، فهذا لا يلزمه أن يستعمله، لكن إذا استطاع أن يشتري أو استطاع أن يستعير أو أن يقترض لزمه باتفاق أهل العلم لوجوب ستر العورة، لكن لا يلزمه أن يقبله هدية من غيره أو صدقة حتى لا يقع في منة غيره عليه.
تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا،
هذا قيد. أما إذا بذلت له السترة بقيمة زائدة زيادة فاحشة أو بقيمة ليست هي قيمة المثل فلا يلزمه أن يشتري. ومرد هذا أيضا إلى العادة، إذا كانت القيمة معقولة في عرف الناس لزمه أن يستر عورته ولو زادت عن القيمة المثل، فاليسير هنا مرده إلى عرف الناس. ويختلف هذا باختلاف الناس، فبعض الناس المئة يسيرة عنده وبعضهم الألف يسير، فما كان يسيرا يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون عاريا في مكان لكن له أموال في بلد آخر يستطيع أن يصل إليها وهو في البلد الثاني عن طريق الاتصال في زماننا أو الرسائل، فله أن يكتب كما لو كتب شيكا للبائع بثمن ولو كان باهظا لكنه قادر عليه، فيلزم هذا تحصيلا لستر العورة التي يجب سترها.
وإن أعير سترة لزمه قبولها،
يلزمه إذا أعير، والعارية هي قبض العين للانتفاع بها مع ردها، فالعارية يستفيد منها بالستر ويضمنها ويعيدها لصاحبها، والعارية ليس فيها منة كالهبة أو الصدقة، بل أحيانا تكون المنة للمستعير على المعير خاصة إذا كان المستعير وجيها.
لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة.
للمنة فيها، فإن العادة أن الواهب يمن على الموهوب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كما جاء في الصحيح إذا أهدي له هدية كافأ بمثلها أو بأحسن منها حتى لا يبقى لغيره منه، ولأنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أجود الناس، كان أجود الناس صلوات الله وسلامه عليهم.
ولا يلزمه استعارتها،
لا تلزمه الاستعارة لما فيه الطلب. الاستعارة السين الألف والسين والتاء تدل على الطلب، أما لو أعير كما تقدم فيقبل، أما أن يطلب هو وأن يستعير فهنا قد تحصل بهذا الطلب المنة والاستعلاء من المعير، ولذا يفرق بين ما يأتي اتفاقا وبين ما يأتي بطلب، والمؤمن لا يسأل الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قد جاء في حديث جرير أنهم بايعوا النبي كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته عن فرسه فينزل ليأخذه ولا يسأل أحدا من أصحابه أن يناوله الصوت، فالإنسان يبتعد عن الطلب، عن طلب الغير. ولذا جاء في خبر السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جاء في وصفهم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، أما لو رقوا ابتداء فإن هذا لا يمنعهم من الدخول في السبعين، ولذا رقي النبي صلى الله عليه وسلم، رقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالطلب فيه مهانة وذلة لا يرضاها الإسلام لأهله، قد جعل الله لهم العزة، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فإبقاء على هذا الأصل من العزة لم يأمره الشارع بأن يستعير ليستر عورته.
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة،
فإذا قلنا أنه لا يستعير فماذا يفعل؟ لا يجب عليه، لكن لو استعار وصلى صحت صلاته بلا إشكال. إذا كان عاريا لزمته الصلاة، هذه مسألة، والمسألة الثانية أنه إذا صلى لا يعيد، وهما مسألتان متفق عليهما كما قال الشيخ الإسلام، اتفق المسلمون على أن العريان يصلي ولا إعادة عليه ولا يتحين بصلاته وينتظر بها الحصول على سترة، فرعاية شرط الوقت أولى من رعاية شرط ستر العورة. وبهذا الاتفاق احتج رحمه الله على ما هو مشهور في المذهب أن الصلاة يحرم تأخيرها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بتحصيل شرطها كما تقدم معنا في شرط الوقت. والصحيح أنه لا يخرج الصلاة عن وقتها ولو صلى عريانا ولو فقد الطهور الماء، لا يشتغل بتحصيل الماء حتى يخرج الوقت، بل يصلي على حاله بالتيمم ويصلي على حاله ولو كان عريانا إذا خشي خروج الوقت. فاتفقوا على أن العريان يصلي. إذا قيل يصلي فكيف يصلي؟ قال المصنف رحمه الله يصلي قاعدا لأنه أستر لعورته، أستر لعورته. هنا قدم رعاية ستر العورة على ركن القيام، والصواب كما تقدم أن ركن القيام جاء الأمر به في غير ما نص كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمران صلي قائما، صلي قائما، فيصلي قائما على العادة ولو كان عريانا. وهذا العريان إن كان وحده أو كان في ظلمة وحوله أناس فلا إشكال أنه يصلي قائم، أما إذا كان في جماعة فإنه يصلي قاعدا على ما اختاره المصنف. والذي يظهر أنه يصلي قائما إن كان بين عراه لأنهم لا يأنث بعضهم من بعض فإنهم في البلاء سواء. قال صلى قاعدا
ولا يتربع بل ينضام بالإيماء،
يصلي مفترشا لا يتربع، لأنه إذا تربع انكشف القبل فهو يستر ما يستطيع ستره، فإذا صلى مفترشا وضم فخذه اليمنى إلى اليسرى وضم ركبتيه إلى ركبتيه ستر القبل وستر بعقبيه الدبر. هذا وجه هذا القول. وقوله صلى قاعدا هذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، فالجمهور على أنه يصلي وجوبا قائما وهو رواية في المذهب، ولذلك فصلاته قائما فيها خروج من الخلاف، لأن من قال يصلي قاعدا جوز له أن يصلي قائما، فيصلي قائما خروجا من الخلاف. ومن القواعد الكلية الخروج من الخلاف مستحب، وستأتي إن شاء الله معنا في درس تهذيب الأشباه والنظائر. نعم.
استحبابا فيهما
أي استحبابا فيهما لا وجوب، يعني في القعود وفي الإيماء. إذا قعد فسيؤمي، سيؤمي بماذا؟ سيؤمي بالركوع لن يركع، ويؤمي أيضا بالسجود مع القدرة حتى لا تنكشف العورة أثناء السجود، فيؤمي بجميع الصلاة. وإذا قلنا يصلي قائما فإنه يقوم ويركع ويسجد على الأصل، وهذا أظهر. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقد أمر بالصلاة على الأصل على أصلها الشرعي، ولم يرخص له بالقعود إلا في حالتين، في النافلة أو في حال المجابهة والمسايفة، فرجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذه حالة عارضة. أما مع القدرة فإنه لا يجوز له أن يصلي قاعدا. قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لم يرخص له في القعود إلا مع العجز.
استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم،
ويكون إمامه أي العراه وسطهم بتسكين السين، تقدم معنا هذا في شرح الصحيح. إذا كان الوسط من متعدد فهو بالتسكين، وإذا كان من مصمت فهو بالفتح، كوسط الرأس أو وسط الدار أو الباحة، وأما المتعدد كالمسبحة أو كالصف ف فيقول وسط بالتسكين، هكذا قال أهل اللغة، وقالوا ويجوز تسكين المفتوح لا فتح الساكن. ووجه الفرق بينهما من جهة اللغة أن الوسط من غير جنس المذكور، من غير جنس المذكور، بخلاف ما هو بالفتح فهو عفوا بالوسط بالتسكين هو من جنسه، أما بالفتح فليس من جنسه. فتقول محمد وسط الدار، فمحمد ليس من الدار، ليس جزءا منها. هذا وجه الفرق عند علماء اللغة. المقصود أن العراة إذا صلوا وكانوا جماعة فالأولى لهم أن يحافظوا على الجماعة، وقال أبو حنيفة هم مخيرون بين أن يصلوا جماعة أو فرادا، وقال مالك والشافعي يصلون فرادا لا ينظر بعضهم إلى بعض، والأظهر أنهم يحافظون على الجماعة، وصلاتهم جماعة أستر لهم لأنهم سينشغلون بالصلاة عن نظر بعضهم إلى بعض. فإذا صلوا جماعة فالأصل في صلاة الجماعة أن الإمام يكون متقدما عن المأمومين، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، وإنما سمي إماما لأنه في الأمام، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم كان يتقدم. لكن هنا قالوا يصلي في وسطهم حتى لا ينظرون إليه وإلى عورته إذا ركع أو سجد. وقال بعض مشايخنا أنه يتقدم يسيرا، يتقدم يحصل الائتمام ويسيرا حتى تدرى فتنة النظر. نعم، صلى وسطهم.
ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا، ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة،
ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة فيتقدم عليهم للأمن من الوقوع في المحذور وهو النظر. من العلماء من قال يصلون على العادة ويكلف كل واحد بكف وغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم.
وسمعتم في حديث عمرو بن سلمة أنه وقع هذا، أحيانا يقع العري الجزئي، فلا يستبعد شيء من هذا. هذا في عهد الصحابة ما وجدوا إلا بعد الطلب، وجدوا بردة ستروا بها جسد عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الأحوال الضيق والعنت والحروب قد يقع شيء من هذا، فلا يستغرب، وبحث الفقهاء له في غاية الوجاهة. قال
ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم.
يصلي الرجال وحدهم ولا يصلون جماعة، لأن النساء في الجماعة يكن خلف الرجال، فإذا جعلنا خلف الرجال في غير ظلمة نظرنا إلى عورات الرجال، كما حصل من هذه المرأة التي قالت واروا عنا استقاريكم. فيصلون وحدهم وتصلي النساء وحدهن. ومن العلماء من قال إن النساء يستدبرن القبلة فيجعلن ظهورهن إلى القبلة إلى أن يصلي الرجال، ثم الرجال كذلك يستدبرون القبلة إلى أن يصلي النساء، وذلك لأن العورة تنكشف في الركوع والسجود أكثر منها في حال الجلوس أو القيام.
إن اتسع محلهم فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال.
مع ضيق المكان. نعم.
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته.
إذا بدأ الصلاة عريانا ثم وجدها فلا يخلو إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة، فإن كانت قريبة وجب عليه أن يطلبها وأن يتحرك لتحصيلها ويبني على ما تقدم من صلاته، فما مضى معذور فيه، ما بقي يلزمه أن يحصل ستر العورة، وهذا متفق عليه قاله النووي وغيره. إذا كانت السترة بعيدة فإنه يخرج ويطلبها ويستأنف، واستثنى شيخنا حفظه الله ما لو كان في آخر الوقت وخشي خروج الوقت فإنه لا يستأنف بل يبني على ما تقدم من صلاته رعاية للوقت فيطلبها ولو تحرك إذا كانت قريبة، لأن الشارع أذن في الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة، فهذه الحركة لمصلحة الصلاة، كما أذن له أن يتحرك لقتل الحية أو العقرب ولو كان في الصلاة، وكما أذن له أن يتحرك لسد فرجة في الصف المتقدم، وكما تحرك عليه الصلاة والسلام حينما صلى على أصل المنبر كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أنه صلى على أصل المنبر ثم رجع القهقرة وركع في أصله وسجد ثم قال إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فهذه حركة لمصلحة الصلاة. وكما حرك ابن عباس رضي الله عنه حينما صلى معه في الليل فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بشحمة أذنه وأداره من وراء ظهره وأقامه في الصف، وكما تحرك أيضا صلى الله عليه وسلم في حمله لأمامة بنت زينب في الصلاة فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها لمصلحة الصلاة، لأنه إذا تركها تشوش ببكائها أو بالمشقة عليها. فكذلك يجوز لهذا العريان إذا رأى سترة أن يتحرك لها أو جاء بها شخص إليه فله أن يلبس ولو تحرك، لكن لا يستدبر القبلة ولا ينحني حتى لا ينتقل من حال القيام إلى حال الركوع فيزيد ركنا في الصلاة، يحاول ألا يستدبر القبلة ولو انحرف يسير، وأيضا يحاول ألا يحدث حركة زائدة في الصلاة على هيئة الركوع أو السجود. نعم.
ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته.
بنى يعني لا يستأنف، هذا إذا كانت قريبة. نعم.
وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته، وكذا من عتقت
باستثناء ما نقلنا عن الشيخ حفظه الله أنه يراعي الوقت، إذا كان الطلب في البعد يخرج الصلاة عن وقتها فيراعي الوقت كما تقدم.
وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها.
وكذا من عتقت فيها، فيها يعني في الصلاة، اعتقت في الصلاة فلا يخلو إما أن تكون مستورة سترة حرة فتتم الصلاة، سترة عورة الأمة كما تقدم معنا هي كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فلو اعتقت وهي ساترة لما بين السرة والركبة فقط فإنها تطلب ما يستر عورتها
وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها
تستأنف الصلاة، فصلاتها تبطل صلاتها باعتاقها، ولذلك يلغزون بهذه المسألة فيقولون امرأة بطلت صلاتها بكلمة، بطلت صلاتها بكلمة، لا تبطل بالطلاق وإنما تبطل لو قال لها وهي في الصلاة أنت حرة وهي ليست ساترة لعورة التي تكون من الحرة، فعورة الحرة جميع البدن إلا الوجه، واستثنى بعضهم الكفين أيضا والقدمين كما هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فلو اعتقت وهي على هذا الحال وهي ساترة لما بين السرة والركبة فقط فهي محتاجة، تبطل صلاتها وتستر العورة الكاملة في حقها لأنها صارت حرة وتستأنف الصلاة.
ويكره في الصلاة السدل.
ثم شرع رحمه الله في ذكر المسألة الأخيرة من المسائل التي أشرنا إليها في المجلس الماضي، المسائل الست، وهي ما يحل ويحرم أو يكره في من الألبسة في الصلاة وما يتعلق بها من مسائل، نؤجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم، نسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.